إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في المرات الماضية من شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، وهو قوله: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء رب، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد ذكرنا المعاني المهمة في هذه القضية، قضية الصيام وكيفية تصحيح هذا الصوم، أن يخرج الصوم عن المعاني التي عشناها في الأيام أو في الصيام الماضي، ليكون الصيام صياما جديدا يستطيع المرء فيه أن يحصل الثواب الذي رتبه الله تعالى عليه. وذكرنا لماذا منع الله تبارك وتعالى المرء الشهوة والطعام والشراب، وكيف أن هذا المنع سبب بعد ذلك لأن يترقى وأن يتهذب وأن تصفو نفسه وروحه، وأن يكون أقرب إلى الله وأحب إليه سبحانه وتعالى. من ناحية ثانية، كيف تكون العبادات بعد ذلك أخف على نفسه، أنه يدخل الصيام ليخرج منه قد غفر له، ويخرج منه وقد أعتق من النار، يخرج منه وقد تهيأ ليكون أعبد لله تعالى وأقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى. يعني قد تزود بزاد التقوى الذي يكون بعد الصيام سببا في أن يكون سيره أسرع إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى. وهكذا كلما صام، كلما عمل عملا صالحا، ازداد وتقرب به إلى الله تعالى. وشرع الله تبارك وتعالى الصيام للتقوى كما ذكرنا، حتى يكون المرء على هذه الحال الحسنة بعد الصيام، لا أن يعود بعد الصيام كما كان قبل الصيام. إذن لما شرع الله تعالى الصيام؟ ولما صام الناس وتركوا طعامهم وشرابهم؟ هذه مسألة مهمة، كيف يتعلم المرء هذا الفقه الدقيق للصيام ويقوم به ويتحقق ويتحقق به هذه المعاني التي تجعله كما أشرنا أقرب إلى الله وأحب إلى الله. ومن هذه المعاني كذلك التي رمى الصيام إليها أو هدف الصيام لها، وهو فصل الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ألقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا حديث الصحيحين. وهذا الحديث كذلك من الحديث المرتبطة بكيف يؤتي الصيام ثمرته المرجوة التي يسعى إليها المرء، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكيف يحقق فيه المرء الصائم فرحته كما ذكرنا في المرات الماضية، كيف يفرح بفطره وكيف يفرح بلقاء ربه على هذه الحالة التي نحن فيها هذه عبادات لا يفرح المرء بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تساوي شيئا يفرح به، بل على العكس المرء حزين في عباداته التي يأتيها، يعلم أنه يأتي هذه العبادات من صلاة وصيام وذكر وقرآن وقيام وشيء من ذلك، وكل ذلك على الوسواس وعلى الانشغال عن الله تعالى وعلى كثرة الخواطر والبعد، ليس على الإقبال وعلى المحبة وعلى الراحة والتنعم بهذه العبادات أو على المجاهدة والإقبال عليها. كما يعلم كل أحد من عباداته أنه إن قيل له هذه العبادات تنفع أن تلقى بها الله يقول لا. لذلك كان الصيام له هذا المعنى العظيم، وهو كيف يكون سببا لأن يفرح عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهي في المرة الماضية كانت المسألة المهمة التي شددنا عليها، كيف يعمل المرء ما يفرح به عند لقاء الله تعالى. هي هذه المسألة، لأن يضيع عمره وقته على هذا الحال. نستأنف كما أشرنا هذه الليلة أمرا جديدا كذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يداوم عليه، وكان سببا من الأسباب العظيمة التي ترتفع بدرجة الصائم، وكذلك تكون سببا لقربه من الله تعالى، وهو الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. كان الريح المرسلة هذه عند العرب يضربونها مثلا للخير، يقول الريح المرسلة هذه يعني تأتي بالخير والمطر، تأتي بالغيث يعني الذي يغيثهم، فهذه الريح كانت دليلا على الخير. وعندما كانوا يريدون أن يضربوا مثلا للإنسان الخير الجواد الكريم الذي يعطي وينفق ويهب، كانوا يقولون هو كالريح في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل، وكان أجود ما يكون في رمضان. نسمع هذه المعاني لأن الجود بالذات من المسائل المهمة في علاقة المرء بالعبادة وعلاقته بالله تعالى. يعني إذا لم يكن المرء جوادا كريما، نفسه سمحة بهذه العبادات، نفسه سمحة بالخير، لا يكون كذلك في العباد. يعني كلما كانت نفسه شحيحة، شحيحة بالمال، شحيحة بالوقت، شحيحة بالجهد، شحيحة بالصحة، لا تجده يبذل هذا الوقت وهذا المال وهذه الصحة في عبادة الله تعالى، تجد العبادة ثقيلة عليه. إن قلت له قم ليلة يقول يا ليلة كاملة أقوم ليلة كاملة، صوم أياما متتالية يقول يا صوم ادفع كذا وكذا لله تعالى، ولا ضع لنفسك في آخرتك من الأموال كذا وكذا، يقول بكفاية كذا. طيب يعني هو لازم كله يعني. هذه النفس الشحيحة لا يخرج منها خير، يعني لا تكون هذه النفس سمحة بالعبادة، سمحة بالطاعة، سمحة بالقيام، الصيام، الصدقة، الذكر، السعي في مصالح الناس، في إكرام أهل الإيمان، القيام عليهم، لا تكون كذلك. إن جاءه ضيف ولا شيء يتكدر بقى، لو قالوا مثلا هو بيتغدى ولا حاجة يقول لك يا يعني ما يجيش غير في الوقت ده مثلا، يعني مش يجي مثلا بعد العصر مثلا ولا بعد المغرب، طبعا شيلي بقى الأكل يلا وصوله ويطلع يقابله. هذه الأخلاق السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ يعني أذكر شوية كما بالبلد من صفاته الحسنة صلى الله عليه وسلم في الجود. ليعلم المرء أن رمضان ينبغي أن يتضاعف فيه جود المرء. المرء البخيل يطلع منه بقى البخل في رمضان فيفطر الصائم ويقوم ليله كله ويبذل وقته ويبذل جهده صوما وإطعاما وصدقات وسعيا في مصالح الناس وإكراما لأهل الإيمان، يرجو بذلك كله أن يعتقه الله تعالى من النار، يرجو أن يغفر الله له، يرجو أن يرحمه المولى سبحانه وتعالى، إذ هذه عواقب الجود في رمضان، هذه الرحمة والمغفرة. وإذا كانت هذه هي عواقب الجود والرحمة والمغفرة فالبذل لها مهما بذل المرء يكون بذلا هينا، يعني يبذل وقت وجهد ويبذل نفسه كلها في سبيل أن يغفر الله له. ماذا تساوي؟ لا تساوي شيء. هو عمال يتعبد ويصلي ويعرف ربنا ومش عارف ايه، كله ده عشان ربنا يغفر له في النهاية، مش كده؟ طيب إن بذل نفسه مرة واحدة لله تعالى وأخذها منه ليس شيئا كبيرا على المغفرة ولا على الرحمة ولا على العتق من النار. ما يعني أقصى ما يمكن أن يبذل المرء أن يبذل نفسه لله تعالى، فما دون ذلك لابد أن يكون أسهل في البذل، المال والوقت والجهد والإكرام والسعي في مصالح أهل الإيمان، كل ذلك قد جاء وقته ليرتفع بذلك في الصائم هذه المعاني التي يقبل بها صومه، والتي تكون سببا في أن يكون بعد ذلك في الخير كالريح المرسلة. يعني هو يتمرن في هذه الأيام ثم يزداد تدريبه في رمضان على هذه المعاني، يخرج من رمضان وصار رجلا كريما محبا للخير مسارعا إليه، لا تمنعه نفسه الشحيحة الحريصة البخيلة على المال والوقت والجهد، يقول لك يا لسه هروح لفلان ولسه هعمله المصلحة، يا عم أنا ما عنديش وقت، يلا يلا خليها بكرة ولا بكرة ولا بعد، ولا يقضي له، يجي له واحد في شيء معين ولا يقضيه له في مال في وقت، يقول لا والله أصل مش فاضي، أصل ورايا كذا، أصل ورايا كذا، ويبخل بوقت فان وجهد فان ومال فان على نفسه ليس على غيره، لأنه لو بذل ذلك لله تعالى إن الله تعالى يعوضه أفضل منه ويزيده من فضله سبحانه وتعالى ويكرمه جل وعلا أعظم الكرم. وهذا هو المعنى الذي ذكرناه، إن الله تعالى إن تعامل المرء معه بهذا الكرم والجود فالله أكرم جل وعلا من أن يتعامل معه عبده المسكين الفقير بهذا الجود والكرم، ثم لا يرد له أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. عشان كده اللي بينتظروا من ربنا هم بقى اللي ثوابهم في الدنيا والآخرة أعظم الثواب وأجزل الأجر عند الله تعالى. اسمع هذا الجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود سبحانه وتعالى. في الحديث المشهور يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وحياكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة فرفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث. وفي الأثر المشهور عن الفضيل وفضيل بن عياض إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومن الجود أنا الكريم ومن الكرم، يعني كل كرم في الدنيا فمن صفته المكرمة سبحانه وتعالى، وكل جود إنما هو أثر عن جوده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده جل وعلا يتضاعف في أوقات مخصوصة، يعني هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وكل كرم من كرمه من فضل كرمه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فجوده جل وعلا يتضاعف في أيام معينة أو في أوقات مخصوصة أو في أماكن مخصوصة. من هذه الأوقات المخصوصة التي يتضاعف فيها كرم الله تعالى وجوده شهر رمضان، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة في رمضان له عتقاء من النار. هذا الحديث رواه الترمذي وحديث حسن مشهور نعلم. ولما كان الله عز وجل، هذا الكلام على الله تعالى، إذا كان الله تعالى هو الجواد الماجد وهو أجود الأجودين وأكرمهم، فإن أكرم الناس حينئذ بعد من خلق الله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من يتصف بهذه الصفات من صفات الخالق سبحانه وتعالى، إذ ربه جل وعلا قد بعثه ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الكرم ويحث الناس على الجود وهو أجود الناس بالخير، فلا شك أن أجود العالمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه وخلقه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعلمه الناس، أن هذا الدين إنما مبناه على الأخلاق في كل شيء. وتجد هذا الترابط بين الأخلاق والعبادات والمعاملات. الناس بتوع الكزة والخساسة والشح والحرص، وما تلاقيهوش بتاع عبادة ولا طاعة ولا كذا ولا كذا، تلاقيه بتاع معاصي وبتاع مشاكل وهكذا. إنما إذا اجتمعت هذه الأخلاق وجدت هذه المعاني متكاملة في هذا الدين، تجد الكريم المطيع المتعبد الصادق المحسن في معاملاته وهكذا. نسل نايمة دي يعني هي يعني هو ده آخر الجول صح، ينام دعوة الورق ده ناس الشعب الذكر في مجلس الذكر. وكان جوده صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على المال، لأنه أجود الأجودين صلى الله عليه وسلم، فجوده ليس مقصورا على المال، بل من بذل العلم وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. لعلي أثقال كان يحملها عنه صلى الله عليه وسلم، ديون أو غيره كما قال، أو إن كان إنسان له حاجة أتيه فيقضيها له صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان يريد مالا يقترضه، إن لم يكن معه صلى الله عليه وسلم أو عنده مال يقول: اقترض علي، اذهب لأي أحد عنده مال فاقترض علي، اقترض وأنا أسدده لما يأتي عنده. وهذه الأخلاق ليست الآن في شيء، الحمد لله رب العالمين. يجي يقول لك عمي ويبقى شايل قرشين ومكنزهم، بس يقول لك دول انا كنزهم عشان الزمن ومعرفش ايه، يقول له: عم انا معذور انا حصل كذا وكذا، يقول لك: معلش، واصل الموضوع، واصل مفيش سيولة، واصل الدنيا، واصل السوق نايم، واصل كل القصص والعبر بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءه سائل لم يكن عنده شيء يقول له صلى الله عليه وسلم: اقترض علي. مش اقترض عليه وهو زعلان، لا، صلى الله عليه وسلم عارف ما في هذا الأمر من الثواب، وما في هذه الأخلاق الحسنة الكريمة العالية ما فيها من الرفعة المنزلة عند الله تبارك وتعالى، وعارف ان هو ايه كمان بقى مش زينا كده يقول لك ايه خلاص بقى الفلوس نقصت، انا معيش فلوس، ده انا بكرة انا لو اديته هجيب بكرة مش عارف منين لفين، وهجيب مين فلوس العيال وهعمل مش عارف. لا، انما كان له امران. الامر الاول انه ينتظر من الله تعالى افضل من ذلك سبحانه وتعالى، والامر الثاني يقينه وتوكله على الله، انه متوكل على الله تعالى ان عمل الخير فإن توكل على الله تعالى يكفيه، وأن غدا سيأتي برزقه، وأن الله تعالى لا يضيع عباده الكرماء الأجواد المؤمنين، يضيع أهله سبحانه وتعالى لا يضيعهم. واضح الكلام؟ ذلك قالت له ذلك سيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم في أول مبعثه المشرف، في أول هذه البعثة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، وجاء يقول زملوني، وهو خائف يرتعد صلى الله عليه وسلم بعد أن ضمه جبريل في غار حراء. تقول له السيدة خديجة، وهي لازالت لم تعرف إسلاما ولا شيئا بعد، هذا في أول بداية البعثة، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، هو ذا المعنى، والله لا يخزيك الله أبدا، مش انت اللي ربنا يخزيك ليه؟ قال انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر او على نوائب الحق. شوف المعاني، والله لا يخزيك الله ابدا، بلما يخزيكش انت لا لست ممن يخزيهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ فانت تصل الرحم، أنت تأتي الأخلاق الحسنة العالية الجميلة التي يحبها الله تعالى والتي يكرم أصحابها لا يخزيهم، أنت تصل الرحم دي أول حال، وتقري الضيف، ومع أن إقراء الضيف ده أهو يقول لك يا الله قالوا ضيف يا الله عمي إمتى يقوم إمتى يمشي، هو ده معاد يجي فيه، طب شوف له بقى هعمل له شيء، طب استنى لما نعمل لك حاجة، قال له لا لا والله، يقول له طب مع السلامة. وهكذا الأخلاق الجميلة اللي ما فيش بعدها، اللي اتصف بها أهل الإيمان نقلا عن أهل الكفران، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا على هذه الصفات الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه، والله لا يخزيك الله أبدا، لست ممن يخزيهم الله تعالى، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل. الكل يعني من كل ما يتكلف، يعني أو العيال، يعني واحد عنده كل يعني إيه، يعني مثلا واحد عنده عيال كتيرة وتعبان وشقيان ومش قادر بقى يحصل لهم رزق، قال أنت تحمل الكل، هذا الكل اللي كل وتعب يعني مع قريب المعنى من مما هو فيه من الأسقال أو العيال أو كذا، أنت تحمل عنه، يعني كل ما يلاقي واحد عنده شوية عيال وتعبان ومرهق منهم مسكين يحمل عنه، ياخد عنه منهم عيالين ثلاثة يربيهم. وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قد أخذ علي بن أبي طالب، يعرف هذه القصة، هذه قصة مش معلومة أوي، كان علي بن أبي طالب يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ذا عيال كثيرة، فأخذ منه عليا ليخفف عنه أولاده ليقوم هو برعايته صلى الله عليه وآله وسلم، فيحمل الكل، طبعا مين اللي بيقول لك احمل كل، يقول لك يا عم كل ايه وبتاع ايه اللي مش عارف اللي ايه بيقولوها دي، يقول لك اللي مش عارف عيال ولا ايه اللي مش عارف على البيت يحرم على الجامع والعيال اولى، وانا هروح اصرف على مين ولا مين يا عم، يلا سيبنا فضينا من السيره دي، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، تكسب المعدوم، المعدوم المسكين بقى اللي ما عندوش حاجة ولا كسب له أنت يكسبه هو يعطيه حتى يكون كاسبا، يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم ما يقوم له بتجارة فيغتني منها، أو يعطيه حتى يفتح الله تعالى عليه، أو يعني يواسيه هذا المعدوم الذي لا يجد شيئا ويعين على نوائب الحق، يعني النوازل التي تنزل في الناس في أنفسهم أو في أموالهم أو في أهليهم، يعينهم لا يقصر، لا يحجز ماله لنفسه أو وقته لنفسه أو جهده لنفسه ويقول نفسي نفسي، لا، وإنما يبذل لهم ويسارع في رفع ذلك عنهم، ينتظر أن يرفع الله تعالى عنهم وينتظر أن يخفف الله تبارك وتعالى بذلك ما يمكن أن ينزل عليه. من الذي يضمن أن يعيش في الدنيا هكذا؟ لا، كل يمكن أن يتعرض إلى ما تعرض إليه غيره فينتظر أن يقف له أحد أو أن يساعده أحد، وإن لم ينتظر ذلك فهو يفعل ذلك لله تبارك وتعالى، ينفس عن المكروه في الدنيا أو أن يفرج عنه، يريد بذلك أن ينفس الله تعالى عنه في الآخرة أو أن يفرج عنه سبحانه وتعالى. نفس عن مؤمن كربة، نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. ونستكمل وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الأخلاق، مما ينبغي أن يتفكر المرء في أخلاقه ليحاول أن يتشبث بشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينوي أن يفعل شيئا منها، أو أن يتخلق بشيء منها، أو أن يسارع إلى فعل شيء من هذه الأشياء يجدوه في صحيفته يوم القيامة قد تشبه فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأولى في جود، أنه كان أجود الناس، في بقى مسألة تانية في الجود والإحسان والكرم، صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وفي صحيح مسلم عنه يعني عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غنم بين جبلين، هذه لا يعطيها أحد. صفوان بن أمية يقول بعد ذلك في حديث التالي، يقول: أعطى صفوان نومية النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه يومئذ واديا مملوءا إبلا وغنما، إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، لا ملك ولا غير يستطيع أن تطيب نفسه بذلك. إنه يجي الواحد يقول له: إيه، خذ الإبل الغنم اللي بينجا، يعني شيء لا معدود ولا محصور، خذ ذلك لك. وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه يعيش عيشة المتزهدين، عيشة المساكين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة الثانية إذن من حاله المشرف، أنه صلى الله عليه وسلم ما سأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما قال لا قط. انظر إلينا احنا بقى بنقول لا قط ولا ما لا قط، يعني أكثر أحوال المرء أن يقول لا ما عنديش وما فيش والسوق نايم ومعلش وكل سنة انت طيب ولو كان فيه ما كنتش هأثر معاك، ويقعد يقول كلام ملوش أي معنى وهو عارف كان ممكن يواسي إخوانه أو يقف إلى جوارهم. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر في الصحيحين، مش حديث كده ولا كده، لا، في الصحيحين عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وإنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين، مال من البحرين صدقة يعني صدقة البحرين، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج البخاري أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط، هذه الثانية التي أشرنا إليها، هذه الثالثة أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، هذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس لاموا الرجل وقالوا كان محتاجا إليها صلى الله عليه وسلم ولبسها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يرد سائلا، جيش واحد يقول له هات حاجة يقول له لا أبدا، معه شيخ لا يقول لا صلى الله عليه وسلم، يقول وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال هذا الصحابي الذي طلب الشملة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألتها لتكون كفني، أنا أخذتها منه بس عشان تبارك، بعد ما ألبسها صلى الله عليه وسلم أخذتها لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. ثم إن جوده بعد ذلك كله إنما كان لله تعالى يرجو به ثواب الله جل وعلا كما يقول، وكان جوده كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، يعني صلى الله عليه وسلم لم يترك وجها من وجوه الخير ينفق فيها هذا المال إلا أعطى له على كرمه وجوده كما ذكرنا في إكرامه للضيف وقراء وإعطائه للغني والسيء للفقير ما سأله. وهذا معناه كما يذكر الشيخ يستكمل يقول وإنما كان يعطي ذلك كله ويؤثر على نفسه وأهله وأولاده ويعيش في نفسه عيشة الفقراء، يعني لم يكن كهذه الحال التي نحن فيها نقول لا مديش أنا فلوسي وعيالي ومش عارف إيه ومديش وما عملش وما يسويش، كان لا على عكس ذلك صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه وعلى أولاده ويعطي عطاء الملوك الذي لا يستطيعه الملوك هؤلاء، ويعطي عطاء من لا يخشى مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه هو عيشة الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، كان يمكن إذا جهز المال كله أن يبقي شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما إن سأله سائل ما أبقى شيئا كما ذكرنا، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا ويأتي علي ثلاثة أيام يعني وعندي منه شيء إلا شيء يرصده لدين إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا كذا وكذا وكذا، يفرقه صلى الله عليه وسلم. وذلك دليل نبوته لأنه هذا أعلى درجات اليقين والتوكل في الله سبحانه وتعالى، هذه أعلاها. لذلك يقول فيأتي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان قد أتاه سبي مرة، أتاه سبي رقيق يعني عبيد، فشكت إليه فاطمة ابنته عليه السلام ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، لم يعطها، يقول لها صلى الله عليه وسلم لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا، انظر صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيك وأهل الصفة، أهل الصفة هؤلاء أضياف الإسلام يعني فقراء الإسلام، كان لا يؤون إلى مال ولا إلى أهل، يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءت صدقة أرسل إليهم، وإن جاء هدية أرسل إليهم فأكل معهم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نادى منادي الجهاد ذهبوا إلى الجهاد، فإن رجعوا عادوا إلى مسجده يعبدون الله تعالى، أضياف الإسلام. إن اغتنى أحدهم فذهب فتزوج إلى آخر قصتهم الكريم. ها يقول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: لا أعطيك وأهل الصفة فقراء الإسلام، هؤلاء تطوى بطنهم من الجوع، ديكيش خادم أنا يخدمك، مع أنها كانت تلقى ما لاقت من الراحة، حتى شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعبها وكدها. قال: لا أعطيك وأهل الصفة تطوى بطنهم من الجوع، يعني يبيتون جياعا، وأعطيك خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي وأهله كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعل قوت آل محمد أو عيش آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. فيقول لها كذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأكل وأن يشبع وغيره من أهل الإسلام أمامه جائعون تطوى بطونهم من الجوع. فكان يؤثر كما ذكرنا على نفسه وأهله وولده، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، ومع ما كان صلى الله عليه وسلم يعطيه من العطاء الذي يعجز عنه الملوك ككسرى كما ذكر الشيخ وقيصر. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كذلك كما أشرنا يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه سبحانه وتعالى يتضاعف أيضا، فإن الله تعالى جبله، أي جبل النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يحبه من الأخلاق الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ونمر على هذا الكلام ثم نصل إلى الفوائد التي يرجو بها المرء مضاعفة الجود في رمضان. يعني لماذا ينبغي على المرء أن يتضاعف جوده في رمضان، وما هي الفوائد العائدة عليه من ذلك؟ يقول: وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، يعني يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان لشرف هذا الزمان، حيث يتضاعف الأجر والثواب في هذا الشهر المبارك، ويتضاعف الجود ليتضاعف الأجر ويتضاعف الثواب عند الله تبارك وتعالى. ومنها من هذه الفوائد في تضاعف الجود إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أي فائدة الجود في رمضان، قال: يعين الصائمين والقائمين والذاكرين، يعينهم على الصيام والقيام والذكر، فلا يحوجهم الطعام والشراب إلى التكاسل عن الطاعة، أو إلى التكاسل عن القيام، أو إلى استثقال الصيام والقيام، وإنما يخفف عنهم ذلك، يرجو أن يأخذ ثوابهم، لأنه من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا كذلك. فإذا أعان الصائمين القائمين الذاكرين في رمضان، وحمل عنهم مؤونة الطعام والشراب، ولم يحملهم الهم على ماذا سيأكلون وماذا سيفطرون وأين ومتى، فإنه حينئذ يأخذ أجرهم. فإن من فطر صائما كما يقول فإن له أجره، أي أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء، فله أجور من فطرهم لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ونحن نتكلم على هذا الكلام في هذه الأيام كما أشرنا، ليكون دافعا للمرء عندما يأتي رمضان أن يحاول أن يصلح من صيامه وأن يكثر من أجره وأن يزيد من ثوابه بهذه الأعمال. يعني بيرتب من نفسه من دلوقتي كده أول ما يجي رمضان هيجيب مين يأكله وهيجيب مين يشربه وهيحمل لمين الأكل وهيحمل لمين الشرب كل هذا الخير لابد أن يرتب نفسه عليه من أول يوم حتى يحوز هذه الدرجات. مش هيجي بقى في رمضان يقعد يفكر يقول لك والله ده انا عاوز اطعم صائم ولا عاوز اجيب فلوس مش عارف في مائدة الرحمن اعمل ايه وكلام ده. لا، قد رتب نفسه يعلم فقراء معينين او اخوانا له يريد ان يكرمهم في رمضان وان يطعمهم وان يخفف عنهم مؤونة الصيام والقيام وان يجهز نفسه من هذه الايام ليرتب لنفسه هذا العمل الصالح نواه من الآن. ونية المرء خير من عمله ويثاب على هذه النية. فإذا جاء رمضان وبدأ يفعل هذه الأفعال من أفعال الخير ويقوم بهذه الأعمال المباركة من أعمال الجود والكرم والإحسان ينتظر الثواب الجزيل من الله تعالى وينتظر أن ينتفع بصومه وأن يكون صومه سببا هذا الثواب الذي ذكرنا. الصائمون في الآخرة وفرحتهم التي ينتظرون. في حديث زيد بن خالد: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ومن حديث عائشة أن ما يعمله الصائم من أعمال البر إنما يكون له أجره كما ذكرنا. ومنها أي الجود في رمضان أن شهر رمضان يجود الله تعالى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ليس كذلك؟ لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله تعالى جاد الله تعالى عليه بالعطاء والفضل. هذه فائدة أخرى من فوائد الجود في رمضان أنه يجود على عباد الله، ينتظر أن يجود الله تعالى عليه في رمضان، أن يجود عليه بأعظم مما جاد هو. يجود هو بالمال الزائد أو بالأكل أو بالطعام أو بالشراب أو بمصلحة أو بشيء، ينتظر من الله تعالى الجود العظيم وهو أن يتفضل عليه بالمغفرة، أن يتفضل عليه بالرحمة، أن يتفضل عليه بالعتق من النار سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل كما يقول الشيخ هنا. وكذلك من هذه الفوائد، يعني في تضاعف الجود في رمضان، من هذه الفوائد أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. أن الجمع بين الصيام والصدقة يعني إذا أراد المرء أن يحصل فعلا الثواب العظيم من دخول الجنة والفوز بنعيم الله تعالى فيها، فلا بد وأن يضيف إلى الصيام هذه المعاني التي ترفع من درجاته. ومن هذه المعاني التي ترفع من درجات الصوم الصدقة. في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن هي أي هذه البيوت التي في الجنة. قال: لمن طيب الكلام صلى الله عليه وسلم وأطعم الطعام وأدام الصيام. عنده فعد له الصيام وكذلك أعد مع الصيام إطعام الطعام، فإنه له هذه الدرجة وهذه المنزلة في بيوت الجنة عند الله تعالى. وهذه الخصال كلها يعني طيب الكلام وإطعام الطعام وإدامة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام، كل ذلك يجتمع في رمضان، كلها يجتمع في رمضان، هذه الخصال تجتمع في رمضان. فإن في رمضان الصائم طالب بطيب الكلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم في رمضان عن اللغو والرفث، يعني أمره بطيب الكلام وأن يؤدب نفسه وأن يهذب صفاته عن هذه الألفاظ وهذه الكلمات والأخلاق السيئة. فكان طيب الكلام مما ينبغي أن يكون من صفات الصائم، وإطعام الطعام وإدامة الصيام والصلاة بالليل كلها في رمضان تتحقق للصائم. ثم إن الصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. الصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ مسلم أو في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الصفات الحسنة في امرئ إلا دخل الجنة، وهي أن يصبح صائما، أن يتبع جنازة، أن يطعم مسكينا، أن يتصدق بصدقة، أن يعود مريضا. إذا اجتمعت في امرئ دخل الجنة. فهذا دليل على أن الصيام والصلاة والصدقة إذا اجتمعت كانت من موصلات صاحبها إلى الله تعالى، ومن أسباب دخول الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هي، أي هذه الصفات إذا اجتمعت، الصدقة والصيام مثلا، من أسباب التوصيل إلى الله تعالى ودخول الجنة، فإنها كذلك من موجبات تكفير الخطايا والذنوب. ولو اجتمع الصيام مع الصدقة زاد في تكفير الذنب وفي إطفاء غضب الرب سبحانه وتعالى. يقول: ومنها أن الجمع، أي من هذه الفوائد، أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا انضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، يعني وقاية للعبد من النار. وفي رواية: جنة، أي جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل أو قيام الرجل في جوف الليل أي يطفئ الخطيئة كذلك كما تطفئ الماء النار. هذه المعاني كذلك إذا اجتمعت كانت سببا في دخول الجنة، وإذا اجتمعت كانت أبلغ في تكفير الخطايا والسيئات. والمرء يعد نفسه في رمضان لمثل هذه الأمور، لتكفير السيئات ولمحو الخطايا ولرفع الدرجات ولنيل الثواب الذي يوصل صاحبه إلى الجنة كما ذكرنا في الفائدة السابقة. ومنها، أي ومن فوائد الجود وتضاعفه الصدقة في رمضان، أن الصيام لابد وأن يقع فيه خلل ونقص. صيام المرء لابد أن يقع منه خلل فيه أو أن يقع منه نقص فيه، لا شك، ليس كذلك؟ وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، وأن الصيام يكفر الذنوب، بل لابد أن يكون صياما صحيحا. فاكرين حديث الدرس بتاع تكفير السيئات والذنوب؟ أنت فاكره؟ لابد أن يكون الصيام قد تحقق فيه شروطه وانتفت عنه الموانع ليكفر هذه السيئات والذنوب، وإلا لم يتعب أحد كما ذكرنا من صام عاشوراء كان كتكفير السنة الماضية، ومن صام يوم عرفة كفر الله عنه ذنوب السنة الماضية السنة الآتية. محدش كان تعي يبقى ايه بيكفر سنتين وعنده سنة زيادة، وهكذا كل سيئاته وذنوبه متكفرة من زمان. لذلك قلنا لا، انما التكفير تكفير السيئات والذنوب مشروط بتحقق شروط العمل الصالح، وان ينتفي عنه الموانع التي تمنع من صعود هذا العمل الى الله تعالى ومن قبوله. الصيام لابد وان يقع فيه خلل يمنع ان يكون سببا لتكفير السيئات والذنوب. طب ايه اللي يسد الخلل؟ الجود، الصدقة، البذل، الاحسان هو الذي يجبر هذا الصيام ويجبر هذا الخلل الذي يقع فيه. لذلك يقول ومنها ان الصيام لابد وان يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام كما ذكرنا للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، أليس كذلك؟ من الذي صام الصيام الذي قد ظن أنه قد كفرت به سيئات ومحيت به ذنوبه؟ من؟ لذلك يقول هذا المعنى، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر لتكون طهرة للصائم، يتطهر بها الصائم من اللغو والرفث، يعني مما حدث منه في رمضان. ولهذا كان إطعام المسكين، نذكر القصة من أولها كما يقول الشيخ، يقول والصيام والصدقة الاثنين مع بعض لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطء في رمضان. يعني ما يكفر هذه الذنوب، يعني لو واحد وطأ في رمضان عمدا ذنب عظيم ماذا يكفره؟ قال أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا، مش كده؟ قامت إيه؟ قامت الصدقة مكان الصيام. لما يجتمع الصيام والصدقة يكونان سببا في تكفير هذه السيئات، وكذلك يكون الصيام والصدقة سببا في جبر هذه الخلل الواقع، يعني يكون كفارة لما وقع منك من سيئات وذنوب، ليس كذلك؟ ولذلك يقول الشيخ هنا حتى ان رمضان عندما فرض الصيام في اول ما فرض كان المسلمون مخيرين بين ان يصوم وبين ان يتصدق. الايات الاولى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ففرض أن الصيام أحسن، وإذا ما صامش يكفر، يعني يطعم مسكين. إذا إن جاء شهر رمضان فأمر بالصيام، يعني كأنه يقول أن الصدقة تقوم مقام الصيام في جبر الخلل وفي تكفير السيئات، وفي القيام مقام الكفارات التي يقع المرء في أعمال تؤدي إليها، تؤدي إلى هذه الكفارة، كالوطء في رمضان أو كالحنس في اليمين أو غير ذلك مما أوجب الله تعالى فيه الصدقة أو الصيام ليجبر هذا الخلل وليرفع هذا الاسم تكفيرا عن صاحب. ومنها ومن هذه الفوائد أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله تعالى، يترك طعامه وشرابه لله، فإن أعان الصائمين على التقوى، على تقوى الله تعالى بأن أطعمهم وسقاهم، أو على التقوي على صيامهم بإطعامهم وشرابهم، كان ذلك بمنزلة من ترك شهوة لله تعالى وآثر بها أو واسى منها. هذه مسألة كذلك جميلة، يعني أن الصائم يترك شهوته لله تعالى، نيجي بقى يأكل هذه الشهوة يدي منها واحد أو يواسي منها واحد ليعينه على صومه أو ليقويه على طاعة الله تعالى بشيء من طعامه وشرابه، لهذا يشرع له كما يقول الشيخ تفطير الصوام معه إذا أفطر. يشرع للصائم أنه يجي يفطر، يجيب حد اثنين ثلاثة يفطروا معه، يأخذ ثوابهم ويعينهم على الطاعة والعبادة كما كان حال السلف. لذلك يقول لهذا يشرع له أي للصائم تفطير الصوام معه إذا أفطر، مش على طول أول ما يقول لك السلام عليكم يجي أول ما أحد يسلم عليه على باب الجامع يخاف يكون هيجي يفطر معه ولا حاجة، ياخدها جاري عشان ما حدش يجي معه، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون هذا الشخص ممن أطعم الطعام على حبه، كما قال تعالى تأمون الطعام على حبه، يعني أطعم الطعام على حبه لهذا الطعام وحرصه وإمساك نفسه أن يأتي أحد فيأكل طعامه اللذيذ الذي أعده لإفطاره أو طعامه القليل الذي عمله له ولأولاده وليس لأحد آخر فيه شيء، إنما يواسي منه ويعطي منه. فإن هذه النعمة، لذلك يقول ويكون في ذلك شكر المولى سبحانه وتعالى على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع مثلا، وهذا قد ذكرناه. لذلك كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. شوف بقى المعنى ده معنى جميل، كان كثير من السلف يؤثرون يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. أظنش حد بيعمل كده اليوم دي طبعا، اللي يقول ايه ينتظر لما يجي الصيام فيجي واحد عشان ياكل معاه، محدش بينتظر حد يجي ياكل معاه ابدا، يقول له لا 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 بعد رمضان ما يخلص ان شاء الله نبقى نشوف لك اكل ولا. لذلك هنا ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم ولا يفطر الا مع المساكين، اذا جاء مسكين افطر معه. وكان أهل ابن عمر رضي الله عنه وعنهم يمنعون المساكين من الدخول عليه عشان يأكل بس، عشان لو ما كانش حيطحس حصاي، كان إذا منعه أهله لم يتعشى تلك الليلة وأصبح صائما. وربما جاء السائل فلم يسأل فيه أهله حتى يأكل، لما كان يصعب عليه ابن عمر يصوم الأيام الطويلة، وإذا جاء وانتظر السائل يجي السائل يأكل الطعام كله ويقعد ابن عمر طاويا، فهم كانوا يمنعوا السائل أو يدلوا حاجة ويمشوه فلا يتعشى حتى يأتي السائل. لذلك يقول فيرجع إلى أهل يأخذ بقى هو طعامه يعطيه للسائل ويرجع ويجد أهله قد أكلوا ما تبقى في الجفنة الصحيفة الصفحة يعني، فيطوي يعني يصبح صائما رضي الله عنه. طبعا لو احنا عمل حد كده يجي واحد ياكل السائل ياكل اكله ويصحى صايم ده تبقى ليله بيضة طبعا، ما فيش طبعا ما فيش حد ما اظنش حصل يعني. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقول من يقرض المالية الوفية الغني، من يقرض المالية الوفية الغني، وهو حطول الأكل يعني الفطار بتاعه عشان يفطر وهو صائم. سمع هذا السائل المسكين يقول من يقرض الوفية المالية الغني، الله تعالى، يعني من يقرض الله الوفي يعني الذي يوفي له، الملي الغني يعني الذي لا ينفد تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. فقال عبده المعدم من الحسنات مسكين الفقير لزي، ورفع الطعام وأعطاه للسائل، فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن رضي الله عنه يطعم إخوانه في السفر، وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك رضي الله عنه يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم، سلام الله على تلك الأرواح. شيخ بقى في النهاية من شدة الحزن والألم مش حد بيعمل كده، قال سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. وذكر هذا البيت يقول لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، حطش اسمنا في اسمهم عشان ده غلط عيب، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، أجيب السليم اللي بيمشي زي المكسح اللي هو احنا يعني، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهذه الأخلاق إنما نذكرها على سبيل المواساة، حتى لو لم يتمكن المرء من هذه المواساة فلا بد أن تكون عنده هذه النية. لو امتحن وجاءه سائل أو جاءه أحد أو جاءه أخوه أو وجد في المسجد واحد مسكين على سفر مش لاقي حتى يروح يفطر فيها ويأخذه ليطعمه، لا يكون ذلك ثقيلا عليه، وطعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الأربعة، ولا يظن إلا أن الله قد كتب لهذا المسكين رزقه. والواحد بيبقى خايف ليه ياخد واحد ياكل معاه، يقول لك اصل الاكل على قد العيال، اصل مش عارف ايه، اصل. وحتى لو كان الصحابة ما كانوش بيعملوا كده، يعني لما انتم تذكرون قصة طلحة رضي الله عنه، ابو قصة ابي طلحة رضي الله عنه، لما جاء هذا الضيف من اضياف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده الا طعام اولاده، فقال لامرأته قدميه وعللي الاولاد واطفئ المصباح، وظن السائل أنهم يأكلون أو هذا الضيف أنهم يأكلان معه، ولم يكن يأكلون معه، وإنما تركوا له طعام أولادهم ليأكل وهو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق كما نقول إذا على الأقل إذا لم يجد المرء ما يقوم به أو يواسي منه ما يقوم به أو يواسي منه، فلا أقل من أن ينوي شيئا من ذلك، أو أن يدخر من ماله شيئا يعده لذلك، أو أنه إذا امتحن في ذلك لا يرسب فيه، إذا جاءه سائل على غير موعد ولا وجد أخاه ولا حدث له، أن يكون ذلك أن يكون في ذلك فرحه، أن يكون في ذلك سروره، لأنه سيفطر صائما يأخذ أجره ويرتفع بذلك قدره عند الله تبارك وتعالى، وليعلم في نهاية المطاف أن رزق الصائم معه، ولا يرزقه ولا يأتي بشيء من عندي ولا شيء تخاف عليه. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وله فوائد أخرى. قال الشافعي رضي الله عنه أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كان هو رضي الله عنه يقول ذلك، الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أحب للناس أن يكثروا من الجود في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقوموا على مصالح من لا يستطيع أن يقوم بمصلحته. من هذا الذي اشتغل لهذا الذي اشتغل بالصيام والصلاة عن مكسبه، أو لهذا الذي له مصلحة لا يستطيع أن يقضيها، كل ذلك ينبغي أن يكون أهل الجود مستعدين لهذه الأخلاق الحسنة وللقيام بها في رمضان. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتكملة الحديث نشير لها سريعا. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه دليل وهو المطلوب لدينا هذه الأيام على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، فدل على هذا المعنى على كثرة قراءة القرآن وتلاوته، من ناحية أخرى على تلاوته في كل ليلة، يعني على أن يغتنم المرء ليله ليقوم بهذا القرآن، ليقوم ليله كله لله تعالى. وكانت تلك عادتهم، يعني عادة أهل الإيمان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.